المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الواقعة. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الواقعة وهي مكية. قال أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شفت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. قال الترمذي: حسن غريب. قال الحافظ بن عساكر بترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري: حدثنا السري بن يحيى الشيباني عن أبي شجاع عن أبي ضبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه، فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ثم قال ابن عساكر: كذا قال، والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب عن السري. وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا السري بن يحيى أن شجاع حدثه عن أبي ضبية عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فكان أبو ضبية لا يدعها. وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن منيب عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ضبية عن ابن مسعود به. ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن منيب العدني عن السري بن يحيى عن أبي ضبية عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. لم يذكر في مسنده شجاعة. قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد روى ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن أبي اليمان عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده، فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولا لعلي بن أبي طالب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، واحملنا على الهدى والصلاح، وقنا شر أنفسنا والشيطان يا رب العالمين. أما بعد، فهذه سورة الواقعة، وكطريقة ابن كثير عادة يذكر في صدر تفسيرها ما ورد من الأحاديث والآثار، إما في فضل السورة وإما في سنة قراءتها في الصلاة أو في غير الصلاة. وقد ذكر لك هنا حديث ابن مسعود وقصة ابن مسعود رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث مسائل: الأولى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان في حياته يطلب عطاء من عثمان يناسب مقامه، وعثمان رضي الله عنه لم يكن ليعطيه ذلك العطاء حتى لما قربت وفاته أو صار عند المرض، قال له عثمان: آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. حمله أهل العلم على أن ابن مسعود كان طلبه في حال صحته فمنع منه، فلما كان في حال مرضه قال: لا حاجة لي فيه. وابن مسعود من السابقين الأولين، وممن أسلم قديما رضي الله عنه، وممن حضر بدرا والمشاهد بعدها، فله حق البدريين في ذلك، وهذا سبب امتناع ابن مسعود عن أن يعطى العطاء وأن يكون له أو لبناته من بعده، أنه لم يعطه في حال صحته، ولذلك تنزه عنه في حال مرضه. المسألة الثانية أن الفاقة التي ذكر فيها ابن مسعود هذا الحديث إن صح إسناده في قوله من قرأ سورة الواقعة، في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لن تصبه فاقة، المقصود بالفاقة هنا الفقر، والفقر نوعان: فقر في القلب وفقر في اليدين، وظاهر الحديث يشمل الأمرين معا، يشمل الأمرين معا فاقة المال وفاقة القلب. ولا شك أن سورة الواقعة فيها من المعاني ما يجعل القلب في غناة عن الالتفات إلى الدنيا إلى النظر إلى الآخرة، لأن فيها تقسيم الناس إلى ثلاث فئات: السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وهذه من تأملها فإنه ولا شك سيكون غني القلب، وسيبتعد عن التعلق بما ليس له. فهذا وجه في معنى قوله لم تصبه فاقة. أيضا السورة اشتملت على أن الله جل وعلا هو الذي يسر للعباد ورزقهم وسخر لهم ما ليس إليهم، وذلك في قوله نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، ثم في قوله أفرأيتم ما تحرثون، وفي قوله أفرأيتم الماء الذي تشربون، وفي قوله أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، إلى آخر الآيات. هذه من تأملها حقا فتحت لقلبه أعظم أنواع التوكل على الله جل وعلا، والتوكل على الرب سبحانه وتعالى فيه الكفاية، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى، هو كافيه وهو ولي أمره، وهو الذي يسدي له الخير ويفتح له أبواب الخيرات من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فمن صدق التوكل على الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه الخيرات من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. لهذا في السورة فيها هذه الآيات التي تطرد سوء الظن بالله جل وعلا، وتعظم صدق التوكل على الله جل وعلا في أن الله يسخر العبد ويرزقه ويفيض عليه مما في يدي الرحمن جل جلاله. لذلك من أيقن بهذه السورة وهو صدق اليقين لا مجرد التلاوة، صدق اليقين بما فيها، هذا يرجى له أن يفتح له هذا الباب، وهو ألا تصيبه فاقة في ماله، يعني من حيث المال، وألا تصيبه فاقة في قلبه. هذا له سبب، سببه يعني سبب تأمل هذه السورة، سبب التوكل أن يكررها، لأنه ليس كل الناس يدرك الأمر من أول قراءة، ليس كل أحد يستفيد من الآية من أول نظرة أو من أول سماع أو من أول تلاوة، فتكريرها كل ليلة يرسخ هذه الأصول العظيمة والعقيدة في الله جل جلاله، فيما أعد الله جل وعلا لعباده في الآخرة، وفيما أعد الله جل وعلا لعباده وسخر لهم في الدنيا. إذن هذه المسألة هي معنى قوله من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة. ولهذا ابن مسعود أمر بناته أن يقرأنها كل ليلة لمناسبة ضعف حاله من الجهة المادية، واحتياج بناته لما جرت العادة بالاحتياج إليه. وأما الحديث الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الواقعة في الفجر، فهذا ضمن السنة المشهورة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بطوال المفصل في الفجر، ويقرأ بأواسطه في العشاء، ويقرأ بقصاره في المغرب. وهذه سنة ينبغي المحافظة عليها وألا تترك. ومن الناس من الأئمة من يقرأ القرآن طول السنة، يعني كأنه يقرأه في التراويح، يقرأ ثم يقف ويكمل المغرب، ثم يقف ويكمل العشاء، ثم يكمل الفجر. وهذا مع عدم وروده وفعله عليه الصلاة والسلام له، فإنه يفوت سنة القراءة في هذه الصلوات الثلاث. والنبي عليه الصلاة والسلام في المغرب والعشاء والفجر كانت غالب قراءته على ما ذكرت لكم، وربما قرأ بغيره، ربما قرأ في المغرب بالأعراف، وربما قرأ في الفجر بالمؤمنون وبغيرها من السور الطويلة. لكن السنة الماضية، السنة التي جاءت الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان غالبا ما يقرأ بها وأمر بذلك في الفجر وفي العشاء وفي المغرب، أن يقرأ من المفصل. والمفصل له أثر على الناس لقصر آياته وسهولة أخذ المعنى، ولما فيه من الوعد والوعيد، التذكير بالآخرة، ولأجل حسن وقعه على النفس أيضا في حال عامة الناس. فالمفصل له شأن عظيم، فالمحافظة على السنة في هذه المسائل مطلوب. والمفصل كما ذكرت لكم يبتدئ من قاف أو من الحجرات إلى آخر القرآن، طواله من قاف أو من الحجرات إلى آخر سورة عمة، وأواسطه من عمة إلى آخر سورة الليل، وقصاره من والضحى إلى آخر سورة الناس. أما قوله عليه الصلاة والسلام شيبتني هود والواقعة إلى آخره، فمعنى التشييب الذي ذكر لما فيها من ذكر حال أهل الجنة وحال أهل النار، والوعد والوعيد الشديد في هذه السور. فسورة هود في آخرها ذكر أهل النار وأهل الجنة، وذلك في قوله فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، إلى آخر الآيات. فالقصة أيضا، القصص اللي في سورة هود أيضا يدخل في ذلك كما ذكره طائفة. لكن المقصود الذي يجمع بين هذه السور الثلاث أو الأربع التي فيها ذكر المصير بوعد ووعيد فيه شدة وفيه وقع عظيم على القلب، كذلك سورة الواقعة من ذلك، وسورة عما يتساءلون ونحو ذلك من السور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. الواقعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، كما قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة. وقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، كما قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، وقال تعالى يوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
سبحان.
ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب لا بد أن تكون، وقال قتادة ليس فيها مثنوية ولا اقتداد ولا رجعة. قال ابن جرير والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية. وقوله تعالى خافضة الرافعة أي تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء، وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا وضعاء. هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا زيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
الرواسي
عن أبيه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس خافضة الرافعة تخفض أقواما وترفع آخرين. وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب خافضة الرافعة قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال محمد بن كعب تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال السدي خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. وقال العوفي عن ابن عباس خافضة الرافعة أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة خفضت فأسمعت الأدنى خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك وقتادة. وقوله
بعد قول محمد بن كعب إيش
قال؟ وقال السدي خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. وقال العوفي عن ابن عباس خافضة الرافعة أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك وقتاده. قوله تعالى إذا رجت الأرض رجا أي حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت زلزالا. وقال الربيع بن أنس ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. وهذا كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقوله تعالى وبست الجبال بسا أي فتتت فتا. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقال ابن زيد صارت الجبال كما قال الله تعالى كثيبا مهيلا. قوله تعالى فكانت هباء منبثا قال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه هباء منبثا كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله فكانت هباء منبثا الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة المنبث الذي قدرته الرياح وبثت. وقال قتادة هباء منبثا كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش. وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة.
قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. والبسملة ذكرنا لكم مرارا أنها آية في صدر جميع سور القرآن خلا سورة براءة سورة التوبة وليست في العد من السور، هي آية للفصل ما بين السورة والسورة، فهي من القرآن وآية ولكنها لا تدخل في العد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة في قراءته للسورة أو للفاتحة على القول المشهور. إذا وقعت الواقعة سميت السورة بالواقعة، وقد ذكرنا لكم أيضا أن تسمية السورة اجتهادي وليس توقيفيا، ولهذا تجد أن بعض السور لها أكثر من اسم، لها اسمان تجد السورة ولها اسمان ولها ثلاثة أسماء ونحو ذلك، لأن الأسماء اجتهادية، وقد تكون التسمية من النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه السورة، وقد تكون التسمية من غيره عليه الصلاة والسلام. ذكر لك أن الواقعة من أسماء يوم القيامة، والأسماء ليوم القيامة متعددة بتعدد الصفات، ومن قاعدة العرب في لغتها أن كثرة الأسماء تدل على عظم شأن المسمى، وذلك لعظم صفاته التي توجب تعدد الأسماء. فالقيامة لها أسماء كثيرة، النار لها أسماء كثيرة، الجنة لها أسماء كثيرة، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة، رب العالمين له أسماء كثيرة، منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فتعدد أسماء القيامة لأجل تعدد الصفات، الواقعة من أسمائها باعتبار أنها تقع ولا بد، واقعة كأنها وقعت وانقضت وهي لم تأتي بعد. والعرب في لغتها ولسانها الكريم تعبر عن الشيء الذي لم يقع بالماضي لأجل التأكيد على تحقق وقوعه. فيوم القيامة واقعة، الساعة واقعة، يعني واقعة ولا بد، لهذا قال بعدها ليس لوقعتها كاذبة. قال جل وعلا إذا وقعت الواقعة، وإذا هذه شرطية غير جازمة، يعني أداة شرط غير جازمة، ولها جواب، وجوابها يأتي بعد المقطع الذي قرأنا، يعني بعد الآيات التي قرأنا. وقوله إذا وقعت الواقعة، الواقعة في الحقيقة هنا يعني من حيث الإعراب فاعل، لكن الواقعة هنا يعني أسند إليها الوقوع، وإلا فالموقع حقيقة هو رب العالمين. وهذا مما يقرر مذهب أهل السنة والجماعة منهجهم في أن إسناد الفعل إلى إسناد الفعل إلى فاعله إنما هو على وجه القيام به والإضافة إليه، وإلا فرب العالمين هو الذي أوقع هذا الشيء. فالأشياء قسمان، مخلوقة تعقل وتفعل، فهذه يضاف إليها الفعل حقيقة وتكون فعلت حقيقة، والقسم الثاني أشياء لا تفعل بنفسها وإنما هي مفعول بها، فهذه أيضا يضاف إليها الفعل وتكون فاعلا، والمقصود قيام الشيء بها. فإذا الفاعل على كل من الأمرين هو حقيقة وليس مجاز، والمدعون للمجاز في مثل هذا يقولون هذا مجاز عقلي، لأن المعلوم أن الواقعة ليوم القيامة إنما هي مفعول بها، يعني إن الله جل وعلا هو الذي يوقعها وليست هي تقع من ذات نفسها، لأنه ليس ثم شيء اسمه واقعة، وإنما مجموع ما يحصل يوم القيامة هذا هو الواقع. يوم القيامة الساعة هي الواقع، وهذا كثير في القرآن. فهذه على الصحيح أنها ليست مجازا عقليا، وإنما هذا على اختلاف إضافة الفعل إلى فاعله. فإذا كان الفاعل مما يفعل المخلوق الذي يفعل له اختيار عاده يفعل، فإنه يقال هو الفاعل حقيقة، يعني ليس إضافة وليس فعل عند الفعل أو قام به الفعل عند الالتقاء كما يقول الأشاعرة، وإنما هو فاعل حقيقة. وأما مثل الجمادات أو الأمور المعنوية فإنها نقول فاعل أيضا، لا لأن الله جل وعلا نسب الفعل إليها، لكن هذا من جهة الإضافة إليها لقيام الفعل بها. قال ليس لوقعتها كاذبة، وهذا ليس جوابا للشرط، وإنما الجواب يأتي، إنما هذا معنى كونها واقعة أنها لا محالة واقعة. وذكر لك الآيات التي تدل على ذلك كقوله جل وعلا: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. معنى ليس لوقعتها كاذبة، يعني أنه لا مرد لذلك، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، فهي يومئذ واهية، فهي لا بد أن تقع. فإذا وقعت الواقعة، الواقعة هذه ليس لوقعتها كاذبة، لا بد أن تقع ولا مرد لها. والعرب تعرف أنه إذا قيل ليس لهذا الأمر كاذب، يعني أنه في الحقيقة لا مكذب له، وإن كذب به فمن كذب فهو في الحقيقة واقع، بحيث إنه من قوة وقوعه وتحققه وحصوله فإنه لا مرد له، فإنه سيأتي جزما بلا معقب ولا راد ولا دافع. لأن أصل الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والتكذيب هو نسبة الإخبار بخلاف الواقع للمتكلم به. فالواقعة ليس لوقعتها كاذبة، يعني ليس ثم دليل يدل على أنها لا تقع، ليس لتحقق وقوعها وأنها ستحصل وأنه لا مرد لها وأنه ليس لها دافع من شيء يمكن أن يقال أن هذا إخبار بخلاف الواقع، بل هذا نفي مطلق، ليس لوقعتها كاذبة بأي نوع من أنواع الإخبار بخلاف الواقع، بل هي واقعة حتما وحاصلة ولابد، وأتى أمر الله فلا تستعجلوا. قال سبحانه: خافضة الرافعة. والخفض والرفع هنا فسره أنه باعتبار المكلفين، تخفض أقواما وترفع آخرين، تخفض أعداء الله وترفع أهل الإيمان بالله. هذا هو المقصود ولا شك من السورة، وهو ذكر من انخفضوا من الكافرين والمنافقين، وذكر من ارتفعوا من أهل الإيمان من السابقين وأهل اليمين. لكن قوله خافضة الرافعة، يعني هي خافضة الرافعة، هذا يشمل المكلفين ويشمل أيضا ما يكون في الملكوت. ولهذا الجبال تنسب كما سيأتي، الجبال تسير، السماء تنشق، الأرض تتغير تزلزل، وهذا أيضا نوع مما يكون من الخفض والرفع، فيكون في هناك خفض لأشياء ويكون هناك رفع لأشياء. فإذا من فسر الآية بقوله خافضة الرافعة أنها خافضة لأقوام ورافعة لآخرين كما هو قول جمهور السلف، فهذا لأجل أنه هو المقصود بالسورة، مقصود بالسورة أن يبين مصير أهل الجنة، مصير أهل النار، مصير الطوائف الثلاث. ولهذا قسم الله جل وعلا الناس كما سيأتي في أول السورة إلى هذه الفئات الثلاث، وذكرهم في آخر السورة أيضا بعد الموت للطوائف الثلاث. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا تلخيص للأقسام التي سيأتي بيانها. فإذا المقصود من السورة أن القيامة تخفض أقواما وترفع آخرين. ولهذا تتذكر أن من أوجه تخصيص السلف في تفاسيرهم للعام ببعض أفراده إما حاجة المكلف ورعاية لحال، وإما حاجة المكلف ورعاية حاله، وإما النظر إلى المقصود من السورة. السور لها مقاصد، لهذا قد يخصون العام ببعض أفراده، أو المطلق يقيدونه باعتبار موضوع السورة المقصود من السورة، أو باعتبار حال المكلف وما يصلحه. وهذا يدخل في ضمن تقسيم ابن تيمية وغيره لخلاف السلف إلى خلاف تنوع، وأنه ليس بخلاف تضاد. قال جل وعلا: خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وهذا شرط بعد الشرط، ويأتي جواب الجميع في الآيات القادمة إن شاء الله. إذا رجت الأرض رجا، الرج ماذا يعنى به؟ هل هو الزلزلة؟ هل هو إخراج الأثقال؟ هل هو تغير صفة الأرض بحيث لا ترى فيها عوجا ولا أمتا؟ هل هو ذهاب الوديان وتغير حال الأرض؟ أم أنه يخص برج فيه زوال الجبال وفيه إخراج الأثقال؟ الظاهر أن رج الأرض هو أول علامات أو أول ما يقع من التغير أو أول أسباب التغير. وهذا يقودنا إلى أن ما ذكر في الكتاب والسنة من الأحوال التي تكون يوم القيامة في السماء أو في الأرض من انشقاق السماء، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ومن اختلاف الأرض إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وكذلك لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كذلك وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، كذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ونحو ذلك، هذا كله على الصحيح يحصل بين النفختين، بين نفخة الصعق ونفخة البعث، لأن النفخات يوم القيامة وآخر الدنيا النفخات ثلاث أو هي ثنتان. النفخة الأولى نفخة الفزع، وهي مقدمة لنفخة الصعق بين يديها قريبة منها، وهي التي جاءت في آخر سورة النمل في قوله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وهي التي ذكرت أيضا في سورة غافر في قوله في قول مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وهذه نفخة الفزع التي يفزع الناس منها، لا يصحقون، يفزعون ويفيولون مدبرين من الفزع. وأما نفخة البعث فإنهم يأتون مقبلين يحشرون إلى الرحمن جل وعلا يعني المؤمنين، ويساق المجرمين إلى جهنم وردا. فهذه تسمى نفخة الفزع، وهي بين يدي نفخة الصعق. والنفخة الثانية هي المشهورة التي تسمى النفخة الأولى، لأنها هي النفخة التي تكون مؤذنة أو بها نهاية الحياة، وهي نفخة الصعق التي جاءت في آخر سورة الزمر وكذلك في غيرها. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق، هذه تسمى نفخة الصعق. الثالثة نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بين النفختين الثانية والثالثة أو الأولى والثانية، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، يكون هذا التغير العظيم: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يكون أحوال الجبال أول الأمر تسير، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها، يعني الأرض، عوجا ولا أمتا. انشقاق السماء إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، هذا كله تغير وتبديل في السماوات وفي الأرض حتى تكون مهيئة لنزول الرب جل وعلا، مهيئة لجلب النار، ومهيئة لتقريب الجنة وإزلاف الجنة للمتقين. رج الأرض، الرج هو التحريك بشدة، وأكد ذلك بقوله رج يعني تحريكا شديدا، إذا حركت الأرض بشدة تحريكا شديدا وبست الجبال بسة. البس هو التفتيت كما سمعت، والتفتيت قد يكون أوليا بحيث ينقسم المفتت إلى حجارة كبار، وقد يكون تفتيتا شديدا بحيث يكون المفتت هباء. وهذا هو الذي يحصل يوم القيامة، أن الجبال تبس وتفتت حتى تكون هباء، يعني تكون شبه العدم. قال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. الهباء للعلماء فيه تفسيرات، لكن أقربها أن الهباء هو الذي تراه في ضوء الشمس من الجزيئات الصغيرة جدا التي تطير ولا تتماسك. ولهذا أكد قوله هباء بالنعت بقوله فكانت هباء منبثا، يعني لا يكاد أحد أن يمسكه لانبثاثه في الجو. نكتفي بهذا، وكنتم أزواجا ثلاثة. اي نعم، تقرا الواقعة قبل النوم،
يعني يجمع مثلا لو كان غير مكلفين ثلاثة أربعة خمسة تقرا ايضا؟
لا لا، يعلم. اذا قراها الاب يكفي، اذا قراها الاب المكلف هو اللي يقراها. الحديث في اسناده شيء، لكن العمل بالضعيف في مثل هذا لا باس به. بعض العلماء يحسن هنا لا، اختلاف التضاد موجود، لكن السلف أكثر اختلافهم الصحابة اختلاف تنوع، وإذا وجد اختلاف تضاد فهو مما لا يؤثر في معنى الآية. ترجيح، أوجه الترجيح هذه كثيرة جدا، جمعت في رسالة علمية جامعة الإمام، وهي رسالة قيمة جدا بعنوان أوجه الترجيح بين الأقوال في التفسير. ترجيح تارة يكون للسياق، تارة يكون للنحو، تارة يكون لدلالة السنة، تارة يكون لتفسير يعني.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الواقعة. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الواقعة وهي مكية. قال أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر يا رسول الله قد شفت؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. قال الترمذي: حسن غريب. قال الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن ربيع بن طارق المصري: حدثنا السري بن يحيى السيباني عن أبي شجاع عن أبي ضبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه، فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ثم قال ابن عساكر: كذا قال، والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب عن السري. وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا السري بن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ضبية عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فكان أبو ضبية لا يدعها. وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن منيب عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ضبية عن ابن مسعود به. ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن منيب العدني عن السري بن يحيى عن أبي ضبية عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. لم يذكر في مسنده شجاعة. قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد روى ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن أبي اليمان عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده، فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولا لعلي بن أبي طالب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، واحملنا على الهدى والصلاح، وقنا شر أنفسنا والشيطان يا رب العالمين. أما بعد، فهذه سورة الواقعة، وكطريقة ابن كثير عادة يذكر في صدر تفسيرها ما ورد من الأحاديث والآثار، إما في فضل السورة وإما في سنة قراءتها في الصلاة أو في غير الصلاة. وقد ذكر لك هنا حديث ابن مسعود وقصة ابن مسعود رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث مسائل: الأولى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان في حياته يطلب عطاء من عثمان يناسب مقامه، وعثمان رضي الله عنه لم يكن ليعطيه ذلك العطاء حتى لما قربت وفاته أو صار عند المرض، قال له عثمان: آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. حمله أهل العلم على أن ابن مسعود كان طلبه في حال صحته فمنع منه، فلما كان في حال مرضه قال: لا حاجة لي فيه. وابن مسعود من السابقين الأولين، وممن أسلم قديما رضي الله عنه، وممن حضر بدرا والمشاهد بعدها، فله حق البدريين في ذلك. وهذا سبب امتناع ابن مسعود عن أن يعطى العطاء وأن يكون له أو لبناته من بعده، أنه لم يعطه في حال صحته، ولذلك تنزه عنه في حال مرضه. المسألة الثانية أن الفاقة التي ذكر فيها ابن مسعود هذا الحديث إن صح إسناده في قوله: من قرأ سورة الواقعة، في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لن تصبه فاقة. المقصود بالفاقة هنا الفقر، والفقر نوعان: فقر في القلب وفقر في اليدين. وظاهر الحديث يشمل الأمرين معا، يشمل الأمرين معا، فاقة المال وفاقة القلب. ولا شك أن سورة الواقعة فيها من المعاني ما يجعل القلب في غناء عن الالتفات إلى الدنيا إلى النظر إلى الآخرة، لأن فيها تقسيم الناس إلى ثلاث فئات: السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وهذه من تأملها فإنه ولا شك سيكون غني القلب، وسيبتعد عن تعلق بما ليس له. فهذا وجه في معنى قوله: لم تصبه فاقة. أيضا السورة اشتملت على أن الله جل وعلا هو الذي يسر للعباد ورزقهم وسخر لهم ما ليس إليه، وذلك في قوله: نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، ثم في قوله: أفرأيتم ما تحرثون، وفي قوله: أفرأيتم الماء الذي تشربون، وفي قوله: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، إلى آخر الآيات. هذه من تأملها حقا فتحت لقلبه أعظم أنواع التوكل على الله جل وعلا، والتوكل على الرب سبحانه وتعالى فيه الكفاية، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سبحانه وتعالى هو كافيه وهو ولي أمره وهو الذي يسدي له الخير ويفتح له أبواب الخيرات من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فمن صدق التوكل على الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه الخيرات من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. لهذا في السورة فيها هذه الآيات التي تطرد سوء الظن بالله جل وعلا وتعظم صدق التوكل على الله جل وعلا في أن الله يسخر العبد ويرزقه ويفيض عليه مما في يدي الرحمن جل جلاله. لذلك من أيقن بهذه السورة وهو صدق اليقين لا مجرد التلاوة، صدق اليقين بما فيها، هذا يرجى له أن يفتح له هذا الباب، وهو ألا تصيبه فاقة في ماله، يعني من حيث المال، وألا تصيبه فاقة في قلبه. هذا له سبب، سببه يعني سبب تأمل هذه السورة، سبب التوكل أن يكررها، لأنه ليس كل الناس يدرك الأمر من أول قراءة، ليس كل أحد يستفيد من الآية من أول نظرة أو من أول سماع أو من أول تلاوة، فتكريرها كل ليلة يرسخ هذه الأصول العظيمة والعقيدة في الله جل جلاله فيما أعد الله جل وعلا لعباده في الآخرة وفيما أعد الله جل وعلا لعباده وسخر لهم في الدنيا. إذن هذه المسألة هي معنى قوله من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة. ولهذا ابن مسعود أمر بناته أن يقرأنها كل ليلة لمناسبة ضعف حاله من الجهة المادية واحتياج بناته لما جرت العادة بالاحتياج إليه. وأما الحديث الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الواقعة في الفجر، فهذا ضمن السنة المشهورة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بطوال المفصل في الفجر، ويقرأ بأواسطه في العشاء، ويقرأ بقصاره في المغرب. وهذه السنة ينبغي المحافظة عليها وألا تترك. ومن الناس من الأئمة من يقرأ القرآن طول السنة، يعني كأنه يقرأه في التراويح، يقرأ ثم يقف ويكمل المغرب ثم يقف ويكمل العشاء ثم يكمل الفجر، وهذا مع عدم وروده وفعله عليه الصلاة والسلام له فإنه يفوت سنة القراءة في هذه الصلوات الثلاث. والنبي عليه الصلاة والسلام في المغرب والعشاء والفجر كانت غالب قراءته على ما ذكرت لكم، وربما قرأ بغيره، ربما قرأ في المغرب بالأعراف، وربما قرأ في الفجر بالمؤمنون وبغيرها من السور الطويلة. لكن السنة الماضية، السنة التي جاءت الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان غالبا ما يقرأ بها وأمر بذلك في الفجر وفي العشاء وفي المغرب، أن يقرأ من المفصل، والمفصل له أثر على الناس لقصر آياته وسهولة أخذ المعنى ولما فيه من الوعد والوعيد، التذكير بالآخرة، ولأجل حسن وقعه على النفس أيضا في حال عامة الناس، فالمفصل له شأن عظيم. فالمحافظة على السنة في هذه المسائل مطلوب. والمفصل كما ذكرت لكم يبتدئ من قاف أو من الحجرات إلى آخر القرآن، طواله من قاف أو من الحجرات إلى آخر سورة عمة، وأواسطه من عمة إلى آخر سورة الليل، وقصاره من والضحى إلى آخر سورة الناس. أما قوله عليه الصلاة والسلام شيبتني هود والواقعة إلى آخره، فمعنى التشييب الذي ذكر لما فيها من ذكر حال أهل الجنة وحال أهل النار والوعد والوعيد الشديد في هذه السور. فسورة هود في آخرها ذكر أهل النار وأهل الجنة، وذلك في قوله: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، إلى آخر الآيات. فالقصة أيضا، القصص اللي في سورة هود أيضا يدخل في ذلك كما ذكره طائفة، لكن المقصود الذي يجمع بين هذه السور الثلاث أو الأربع التي فيها ذكر المصير بوعد ووعيد فيه شدة وفيه وقع عظيم على القلب، كذلك سورة الواقعة من ذلك، وسورة عما يتساءلون ونحو ذلك من السور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الواقعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، كما قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة. وقوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، كما قال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. وقال تعالى: يوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
سبحانه.
ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب: لا بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا اقتداد ولا رجعة. قال ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية. وقوله تعالى: خافضة الرافعة، أي تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء، وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا وضعا. هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا زيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس
الرواسي
عن أبيه عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس: خافضة الرافعة تخفض أقواما وترفع آخرين. وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب: خافضة الرافعة، قال الساعة: خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال السدي: خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. وقال العوفي عن ابن عباس: خافضة الرافعة أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة: خفضت فأسمعت الأدنى وخفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك وقتادة.
بعد قول محمد بن كعب إيش
قال؟ وقال السدي: خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. وقال العوفي عن ابن عباس: خافضة الرافعة أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة: خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك وقتادة. قوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا، أي فركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا، أي زلزلت زلزالا. وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. وهذا كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقوله تعالى وبست الجبال بسا أي فتتت فتا، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وقتادة وغيرهم، وقال ابن زيد صارت الجبال كما قال الله تعالى كثيبا مهيلا، وقوله تعالى فكانت هباء منبثا، قال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه هباء منبثا كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله فكانت هباء منبثا الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا، وقال عكرمة المنبث الذي قدرته الرياح وبثت قدرته الرياح وبثت، وقال قتادة هباء منبثا كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح، وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش، وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة.
قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة، والبسملة ذكرنا لكم مرارا أنها آية في صدر جميع سور القرآن، خلا سورة براءة سورة التوبة، وليست في العد من السور، هي آية للفصل ما بين السورة والسورة، فهي من القرآن وآية ولكنها لا تدخل في العد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة في قراءته للسورة أو للفاتحة على القول المشهور. إذا وقعت الواقعة سميت السورة بالواقعة، وقد ذكرنا لكم أيضا أن تسمية السورة اجتهادي وليس توقيفيا، ولهذا تجد أن بعض السور لها أكثر من اسم، لها اسمان تجد السورة ولها اسمان ولها ثلاثة أسماء ونحو ذلك، لأن الأسماء اجتهادية، وقد تكون التسمية من النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه السورة، وقد تكون التسمية من غيره عليه الصلاة والسلام. ذكر لك أن الواقعة من أسماء يوم القيامة، والأسماء ليوم القيامة متعددة بتعدد الصفات، ومن قاعدة العرب في لغتها أن كثرة الأسماء تدل على عظم شأن المسمى، وذلك لعظم صفاته التي توجب تعدد الأسماء، فالقيامة لها أسماء كثيرة، النار لها أسماء كثيرة، الجنة لها أسماء كثيرة، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة، رب العالمين له أسماء كثيرة، منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فتعدد أسماء القيامة لأجل تعدد الصفات، الواقعة من أسمائها باعتبار أنها تقع ولا بد، واقعة كأنها وقعت وانقضت وهي لم تأتي بعد، والعرب في لغتها ولسانها الكريم تعبر عن الشيء الذي لم يقع بالماضي لأجل التأكيد على تحقق وقوعه، فيوم القيامة واقعة، الساعة واقعة يعني واقعة ولا بد، لهذا قال بعدها ليس لوقعتها كاذبة، قال جل وعلا إذا وقعت الواقعة، وإذا هذه شرطية غير جازمة يعني أداة شرط غير جازمة، ولها جواب، وجوابها يأتي بعد المقطع الذي قرأنا يعني بعد الآيات التي قرأ، وقوله إذا وقعت الواقعة، الواقعة في الحقيقة هنا يعني من حيث الإعراب فاعل، لكن الواقعة هنا يعني أسند إليها الوقوع، وإلا فالموقع حقيقة هو رب العالمين، وهذا مما يقرر مذهب أهل السنة والجماعة منهجهم في أن إسناد الفعل إلى إسناد الفعل إلى فاعله، إنما هو على وجه القيام به والإضافة إليه، وإلا فرب العالمين هو الذي أوقع هذا الشيء. فالأشياء قسمان: مخلوقة تعقل وتفعل، فهذه يضاف إليها الفعل حقيقة وتكون فعلت حقيقة. والقسم الثاني أشياء لا تفعل بنفسها وإنما هي مفعول بها، فهذه أيضا يضاف إليها الفعل وتكون فاعلا، والمقصود قيام الشيء بها. فإذا الفاعل على كل من الأمرين هو حقيقة وليس مجاز. والمدعون للمجاز في مثل هذا يقولون هذا مجاز عقلي، لأن المعلوم أن الواقعة ليوم القيامة إنما هي مفعول بها، أن الله جل وعلا هو الذي يوقعها وليست هي تقع من ذات نفسها، لأنه ليس ثم شيء اسمه واقعة، وإنما مجموع ما يحصل يوم القيامة هذا هو الواقع. يوم القيامة الساعة هي الواقع، وهذا كثير في القرآن. فهذه على الصحيح أنها ليست مجازا عقليا، وإنما هذا على اختلاف إضافة الفعل إلى فاعله. فإذا كان الفاعل مما يفعل، المخلوق الذي يفعل له اختيار عاده يفعل، فإنه يقال هو الفاعل حقيقة، يعني ليس إضافة وليس فعل عند الفعل أو قام به الفعل عند الالتقاء كما يقول الأشاعرة، وإنما هو فاعل حقيقة. وأما مثل الجمادات أو الأمور المعنوية فإنها نقول فاعل أيضا، لا لأن الله جل وعلا نسب الفعل إليها، لكن هذا من جهة الإضافة إليها لقيام الفعل بها. قال ليس لوقعتها كاذبة، وهذا ليس جوابا للشرط، وإنما الجواب يأتي، إنما هذا معنى كونها واقعة أنها لا محالة واقعة. وذكر لك الآيات التي تدل على ذلك كقوله جل وعلا: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. معنى ليس لوقعتها كاذبة يعني أنه لا مرد لذلك، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، فهي يومئذ واهية، هي لا بد أن تقع. فإذا وقعت الواقعة، الواقعة هذه ليس لوقعتها كاذبة، لا بد أن تقع ولا مرد لها. والعرب تعرف أنه إذا قيل ليس لهذا الأمر كاذب يعني أنه في الحقيقة لا مكذب له، وإن كذب به فمن كذب فهو في الحقيقة واقع، بحيث إنه من قوة وقوعه وتحققه وحصوله فإنه لا مرد له، فإنه سيأتي جزما بلا معقب ولا راد ولا دافع. لأن أصل الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والتكذيب هو نسبة الإخبار بخلاف الواقع للمتكلم به. فالواقعة ليس لوقعتها كاذبة يعني ليس ثم دليل يدل على أنها لا تقع، ليس لتحقق وقوعها وأنها ستحصل وأنه لا مرد لها وأنه ليس لها دافع من شيء يمكن أن يقال أن هذا إخبار بخلاف الواقع، بل هذا نفي مطلق ليس لوقعتها كاذبة بأي نوع من أنواع الإخبار بخلاف الواقع، بل هي واقعة حتما وحاصلة ولابد، وأتى أمر الله فلا تستعجلوا. قال سبحانه: خافضة الرافعة. والخفض والرفع هنا فسره أنه باعتبار المكلفين، تخفض أقواما وترفع آخرين، تخفض أعداء الله وترفع أهل الإيمان بالله. هذا هو المقصود ولا شك من السورة، وهو ذكر من انخفضوا من الكافرين والمنافقين، وذكر من ارتفعوا من أهل الإيمان من السابقين وأهل اليمين. لكن عموم، لكن قوله خافضة الرافعة يعني هي خافضة الرافعة، هذا يشمل المكلفين ويشمل أيضا ما يكون في الملكوت. ولهذا الجبال تنسب كما سيأتي، الجبال تسير، السماء تنشق، الأرض تتغير تزلزل، وهذا أيضا نوع مما يكون من الخفض والرفع، فيكون في هناك خفض لأشياء ويكون هناك رفع لأشياء. فإذا من فسر الآية بقوله خافضة الرافعة أنها خافضة لأقوام ورافعة لآخرين كما هو قول جمهور السلف، فهذا لأجل أنه هو المقصود بالسورة، مقصود بالسورة أن يبين مصير أهل الجنة، مصير أهل النار، مصير الطوائف الثلاث. ولهذا قسم الله جل وعلا الناس كما سيأتي في أول السورة إلى هذه الفئات الثلاث، وذكرهم في آخر السورة أيضا بعد الموت للطوائف الثلاث. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا تلخيص للأقسام التي سيأتي بيانها. فإذا المقصود من السورة أن القيامة تخفض أقواما وترفع آخرين، ولهذا تتذكر أن من أوجه تخصيص السلف في تفاسيرهم للعام ببعض أفراده إما حاجة المكلف ورعاية لحال، وإما حاجة المكلف ورعاية حاله، وإما النظر إلى المقصود من السورة. السور لها مقاصد، لهذا قد يخصون العام ببعض أفراده أو المطلق يقيدونه باعتبار موضوع السورة، المقصود من السورة، أو باعتبار حال المكلف وما يصلحه. وهذا يدخل في ضمن تقسيم ابن تيمية وغيره لخلاف السلف إلى خلاف تنوع، وأنه ليس بخلاف تضاد. قال جل وعلا خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وهذا شرط بعد الشرط، ويأتي جواب الجميع في الآيات القادمة إن شاء الله. إذا رجت الأرض رجا، الرج ماذا يعنى به؟ هل هو الزلزلة؟ هل هو إخراج الأثقال؟ هل هو تغير صفة الأرض بحيث لا ترى فيها عوجا ولا أمتا؟ هل هو ذهاب الوديان وتغير حال الأرض؟ أم أنه يخص برج فيه زوال الجبال وفيه إخراج الأثقال؟ الظاهر أن رج الأرض هو أول علامات أو أول ما يقع من التغير أو أول أسباب التغير. وهذا يقودنا إلى أن ما ذكر في الكتاب والسنة من الأحوال التي تكون يوم القيامة في السماء أو في الأرض، من انشقاق السماء، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ومن اختلاف الأرض، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وكذلك لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كذلك وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، كذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ونحو ذلك. هذا كله على الصحيح يحصل بين النفختين، بين نفخة الصعق ونفخة البعث، لأن النفخات يوم القيامة وآخر الدنيا النفخات ثلاث أو هي ثنتان. النفخة الأولى نفخة الفزع، وهي مقدمة لنفخة الصعق، بين يديها قريبة منها، وهي التي جاءت في آخر سورة النمل في قوله جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وهي التي ذكرت أيضا في سورة غافر في قوله في قول مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وهذه نفخة الفزع التي يفزع الناس منها، لا يصحقون، يفزعون ويولون مدبرين من الفزع. وأما نفخة البعث فإنهم يأتون مقبلين يحشرون إلى الرحمن جل وعلا يعني المؤمنين، ويساق المجرمين إلى جهنم وردا. فهذه تسمى نفخة الفزع، وهي بين يدي نفخة الصعق. والنفخة الثانية هي المشهورة التي تسمى النفخة الأولى، لأنها هي النفخة التي تكون مؤذنة أو بها نهاية الحياة، وهي نفخة الصعق التي جاءت في آخر سورة الزمر وكذلك في غيرها. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق، هذه تسمى نفخة الصعق. الثالثة نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بين النفختين الثانية والثالثة أو الأولى والثانية يعني نفخة الصعق ونفخة البعث يكون هذا التغير العظيم. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، يكون أحوال الجبال أول الأمر تسير ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها يعني الأرض عوجا ولا أمتا. انشقاق السماء إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، هذا كله تغير وتبديل في السماوات وفي الأرض حتى تكون مهيئة لنزول الرب جل وعلا، مهيئة لجلب النار، ومهيئة لتقريب الجنة وإزلاف الجنة للمتقين. رج الأرض، الرج هو التحريك بشدة، وأكد ذلك بقوله رج يعني تحريكا شديدا. إذا حركت الأرض بشدة تحريكا شديدا، وبست الجبال بسة، البس هو التفتيت كما سمعت. والتفتيت قد يكون أوليا بحيث ينقسم المفتت إلى حجارة كبار، وقد يكون تفتيتا شديدا بحيث يكون المفتت هباء. وهذا هو الذي يحصل يوم القيامة، أن الجبال تبس وتفتت حتى تكون هباء يعني تكون شبه العدم. قال: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. الهباء للعلماء فيه تفسيرات، لكن أقربها أن الهباء هو الذي تراه في ضوء الشمس من الجزيئات الصغيرة جدا التي تطير ولا تتماسك. ولهذا أكد قوله هباء بالنعت بقوله فكانت هباء منبثا، يعني لا تكاد لا يكاد أحد أن يمسكه لانبثاثه في الجو. نكتفي بهذا، وكنتم أزواجا ثلاثة.
قبل النوم.
نعم، تقرأ الواقعة قبل النوم.
يعني يجمع مثلا لو كان غير مكلفين ثلاثة أربعة خمسة تقرأ أيضا؟
لا لا، يعلم. إذا قرأها الأب يكفي، إذا قرأها الأب المكلف هو اللي يقرأها. الحديث في إسناده شيء، لكن العمل بالضعيف في مثل هذا لا بأس به. بعض العلماء يحسن هنا. لا، اختلاف التضاد موجود، لكن السلف أكثر اختلافهم الصحابة اختلاف تنوع، وإذا وجد اختلاف تضاد فهو مما لا يؤثر في معنى الآية. ترجيح، أوجه الترجيح هذه كثيرة جدا، جمعت في رسالة علمية جامعة الإمام، وهي رسالة قيمة جدا بعنوان أوجه الترجيح بين الأقوال في التفسير. ترجيح تارة يكون للسياق، تارة يكون للنحو، تارة يكون لدلالة السنة، تارة يكون لتفسير، يعني